هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه.
يستطيع أن يأتي بالصلاة بواجباتها وأركانها، فهذا نقول الصلاة هنا مكروهة ولكنها لا تبطل.
شيخ
المعاشر
ماذا خالفنا الظاهر؟
نعم الحديث لا صلاة، ولكن إذا علمنا أن العلة هو ذهاب الخشوع والرجل سيكون معه شيء من الخشوع فهذا لا يجب البطلان. أما لو فقد الخشوع بالكلية وصار لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل من شدة المدافعة فهنا يتوجه القول بأنها لا صلاة. نعم.
بعض الناس في رمضان يجمع الإفطار والعشاء في وقت أذان المغرب.
إيه؟ هذا عارض، أقول هذا عارض، مع أنه ليس من الحسن من الناحية الطبية. حتى من الناحية الطبية لا ينبغي أنك تأكل أكلا تشبع فيه بعد فراغ المعدة. أعطي المعدة الطعام شيئا فشيئا، ولهذا كثير من الناس يقتصرون عند الإفطار على تمرات قليلة وما تيسر، ويجعلون العشاء إما بعد صلاة العشاء وإما بين المغرب والعشاء. أخذنا ثلاثة. نعم.
ثامن أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، لما روى ابن عمر استصرخ علي سعيد بن زيد.
لما روي أن ابن عمر
من عجلة.
إيه؟ ها؟ لما روي أن ابن عمر
لما روي أن ابن عمر قال
استصرخ
عندي لما روى ابن عمر.
إيه وش بعده؟
رضي الله عنه ما استصرخ علي على سعيد بن زيد وقد تجهز
علي لا لما روي أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد. ما تستقي من العبارة إلا بهذا.
لما روي أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة.
تجمر.
صحيح
عائشة. هي صحيح. تبخر يعني.
وقد تجمر للجمعة فذهب إليه وتركها، فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور، لما روى أبو هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم.
نعم، حديث ابن عمر أثر هذا، مو ليس مرفوعا.
سجد إذا وجد الإمام دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل أفضل يجلس معه أو ينتظر حتى؟
إذا كان يعلم أنه يدرك جماعة فلا يجلس معه، وإلا جلس.
طيب وإذا أدخل جماعة والإمام لم يسلم بعد وأقام الصلاة؟
كيف؟
الإمام لم يسلم في التشهد الأخير.
إيه؟
وأقام الصلاة بمن معه.
ما هي بأس.
يقول وقول إذا
قمت الصلاة فلا صلاة لمكتوبة. كيف هذا؟ هذا صلى الإمام. الإمام ما لا تبين تأثر. ما سلم. إيه ولا مسلم. أنت بالنسبة لنا لا ينفعون الدخول معه.
ولو ما سلم يقيم الصلاة.
إيه نعم. لكنه إذا كان قريبا من المصلين لا يفعل، لا يشوش عليه. أعطيت حامد. ها؟ تسمع؟ وهذه. طيب نعم يا عبيد.
لما سمعت والله محمد بن عبد الجليل على كتاب او السنه
أي. ايش لا 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 هو يقول هل تريد من الكتاب او من السنه؟ فقلت مما شئت، فاتى بشيء ليس من الكتاب ولا من السنه. ايش لا هي لغويه هذه، ما هي كلمه شرعيه، لغويه، ان الوعي يتعلق بالاذن. اقول هذا ليس من السنه، هذا شاهد على ان الوعي انما يتعلق بالاذن. يقول اسمعوا وعوا، مع ان المساله ما تحتاج يعني الى كبير فائده، ولا لطالبناه بصحه النقل. ما ندري ها اهل. نعم نعم نعم. المهم المسألة هي ما هي مسألة شرعية، مسألة لغوية. هذه هديهم، رأيهم، قولهم هذا حلال هذا حرام هذا واجب. لا لا ما يقال من السنة، لا لا، من السنة أن نتبعهم فقط، يعني بأمر رسول الله. مهم سنة ما هي سنة الرسول، لكن لهم سنة متبعة. نعم.
قلنا شوف أن السيد إذا علم وتبين أن أمته زنت فإنه يقيم عليها الحد ولا يشترط الشهود هنا.
ولو؟
ولا يشترط الشهود.
نعم. إذا تبين له مطلقا.
فإذا رفع الأمر لولي الأمر والحاكم.
إذا رفع فلازم مثل السيد، ولأن السيد لا يمكن أن يقيم الحد على مملوكته إلا وهو متيقن، لأن ذلك سيضر بنقص قيمتها أو وصمه بأنه ديوث أو ما أشبه ذلك.
السيد هو السيد نفسه هو
الأمر. إذا علم، لو علم السيد نفسه اطلع على زناه
وأبلغ ولي الأمر.
ما هو مبلغ، ما هو أحسن، ما يبلغ ولي الأمر، الغالب أنه ما يبلغ. انتهى الوقت. طيب نعم ايها نعم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة: ومن شرط صحة.
فصل.
ما عندي.
لا حط فصل.
فصل. ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح، لأن الجماعة إنما انعقدت بالنية، فيعتبر وجودها منه.
انعقدت عندكم ولا تنعقد؟
انعقدت.
نسخة، حطوا نسخة.
لأن الجماعة إنما تنعقد بالنية، فيعتبر وجودها منهما، فإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه لم يصح، لأنه لا مأموم له، وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم يصح، لأن
لم تصح. عندكم الأول لم تصح.
الأول لم يصح.
لم يصح؟
أي نعم.
إذن نسختان ولا تفضل، ما أحتاج، أقول ما أحتاج يكون النسخة.
وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم يصح، لأنه لا إمام له، وإن نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم يصح، لأنه لا يمكنه اتباعه، وإن نوى الائتمام بهما لم يصح لذلك، وإن نوى الائتمام بالمأموم أو المنفرد لم يصح لأنه ليس بإمام.
إذن لا بد أن ينوي المأموم أنه مأموم والإمام أنه إمام، فإن نوي أنهما إمام لم يصح، لأنه لا مأموم له، أو أنه مأموم لم يصح لأنه لا إمام له. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو نوى الائتمام بمن لم ينو الإمامة أنه لا يصح، والصحيح أنه يصح، يعني كرجل أو رجلان وجدا شخصا يصلي فاعتقداه إماما واستمر هو في صلاته واستمر في متابعته، فالمذهب أن صلاتهما لا تصح لأن الإمام لم ينوي أنه إمام، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن ذلك صحيح، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في رمضان في حجرة احتجرها بخصيف من النخل، وصلى وراءه أناس صلى وراءه أناس دون أن يعلموه بأنهم يصلون وراءه، وأجاب الذين يقولون بعدم الصحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون قد علم بهم فنوى أنه إمامه. وعلى كل حال إذا وقعت المسألة نقول الصحيح أن ما ذهب إليه مالك رحمه الله من أنه يصح أن ينوي الائتمام بمن لم ينوي الإمامة. نعم.
فصل. فإن أحرم على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست مسائل: إحداهن أحرم منفردا ثم جاء إنسان فأحرم معه فنوى إمامته، فيجوز في النفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم
فنوى إمامته. نعم.
فيجوز في النفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في التهجد، فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه.
من؟
سم؟
مجيء من؟
نعم.
هنا.
وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه.
لماذا نصبتها؟
من يصلي معه جاز أيضا نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة وحده، فجاء جابر وجبار فصلى بهما، رواه أبو داود. وإن لم يكن كذلك فعن أحمد لا يجزئه، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، وعنه ما يدل على الإجزاء لأنه يصح في النفل والفرض في معناه. الثانية،
وهذه الرواية الصحيحة، أنه يصح أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة، سواء دخل وهو يرجو أن يدخل معه أحد، أم دخل وليس يرجو أن يدخل معه أحد ثم دخل معه أحد، فإنه يصح، لأنه ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم.
الثانية، أحرم منفردا فحضرت جماعة فأحب أن يصلي معهم.
طيب، فإذا قال قائل ما هو الدليل على تساوي النفل والفرض؟ قلنا الدليل أن كل منهما يسمى صلاة، وقد اشترك في كل الأحكام إلا مسائل نادرة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فدل ذلك على أن الأصل تساوي النفل والفرض إلا بدليل. نعم. إيش؟ حديث جابر وجبار. نعم. هذا أيضا يعني ربما ينازع فيه. لا، يقال ما الذي أعلمنا؟ أليس الرسول يمكن أنه لم يعلم بهما؟ لكن ظاهر سياق المؤلف أن الرسول قد علم بهما.
جزاكم الله خير يا شيخ. وهذا يحدث كثير إذا صلى الإنسان يتخيل أنه يصلي بجماعة، فهل النية هنا ذاك تفسد؟
يتخيل أنه يصلي بجماعة؟
نعم.
شلون؟
يعني يصلي ويتصور أنه يصلي بالناس.
وما ما أحد. ما أدري. وين الخد الملك؟ ما أعرف.
شيخ.
نعم.
ترى حصلت هذه في جدة مرة. واحد يوم جاء صلى وتخيل وظن انه يصلي امام بالناس.
إيه؟
كان يصلي ويكبر ارفع، بعدين الناس كلموه بعد الصلاه قال ظنيت اني امام. حتى قرأ وجهر بالقراءه.
لا انت ما تظن انه ناسي هذا، يعني مو عن قصد، يمكن انه غافل وناسي، ومن عادته انه هو الامام.
هو كذلك.
اي هذا غير هذا. ما هو مثل يتخيل وهو ما معه احد، يعرف ما معه احد.
يصلي
بأهل الأرض. عاد ما ندري أهل الأرض، كان يمكن. نعم.
صح صلاته.
ها؟
صح
صلاته. شلون؟
على الوجه
هذا. إيه تصح. تصح لا. لا أو تقول إذا صلى بالجن يعني؟
لا لا.
ها؟
يعني عاد يكون إماما.
إيه.
وصلى.
إيه نعم. على العادة توهم هذا. ما في شيء. نعم.
بارك الله فيكم. لماذا يعني أوجبنا النية الإمام؟ يعني
المقوم
شيخ
واضح يعني يتابع الإمام فيما يفعل. نعم. لكن ما الذي يترتب على قول الإمام ينوي أن المنفرد ينوي الإمامة؟ في أفعاله، أفعال الصالح لن تتغير أبدا بالنسبة لهم.
يعني
تقول لماذا نشترط أن ينوي الإمام أنه إمام؟ كذا؟ يقول لارتباط صلاتهم بعضها ببعض.
ما يتعلق صلاته بصلاته؟
يقول ارتباط. ولهذا لو بطلت صلاة المأموم وهو واحد واستمر الإمام على نية الإمامة بطلت صلاته.
الدليل
لأنه نوى أن يكون إماما وهو منفرد. نعم.
ثلاثة.
طيب.
الثانية أحرم منفردا فحضرت جماعة فأحب أن يصلي معهم، فقال أحمد رضي الله عنه أحب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام، فإن لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، والثانية يجزئه لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماما جاز أن يجعلها مأموما.
قول الإمام أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يقطع الصلاة. قد يقول قائل لا عندي أعجب. قال الإمام أحمد أعجب إلي، اجعلوها نسخة. الإمام أحمد رحمه الله قال أعجب إلي أن أقطع الصلاة أو أحب على النسخة التي بأيديكم. لكن لو قال قائل كيف يقطع الصلاة وقد دخل في فرض؟ والمعروف أن من دخل في فرض فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا بعذر شرعي. فالجواب أن هذا قطع الصلاة من أجل أن يكملها. وهناك فرق بين من يقطع الصلاة ليتخلص منها وبين من يقطعها من أجل أن يكملها. ونظير ذلك لو أن إنسان أحرم بالحج وفي أثناء فعله وبعد أن طاف قال أريد أن أجعل هذا الطواف والسعي للعمرة لأتخلص من الحج، ففعل طاف وسعى وقصر ورجع البلد، هل يجوز هذا؟ طيب لو قال أريد أن أتحلل بعمرة لأكون متمتعا جاز؟ أي نعم. هذا إنسان أحرم بالحج قال لبيك حجا ولما طاف وسعى وقال أريد أن أجعلها عمرة فقصر ليصير متمتعا، نقول هذا جائز. لماذا؟ لأنه قطع هذا الفرض لينتقل إلى ما هو أكمل لا ليتخلص. فهذا وجه قول الإمام أحمد رحمه الله. ويمكن أن يؤخذ من إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس قال له صلها هنا، لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل. لكن المثال الذي يطابق وهو أقرب إلى المسألة التي ذكرها الإمام أحمد هي مسألة تحلل المفرد بالحج ليكون متمتعا. نعم، يلا سليم.
حديث جبار جابر جبار،
نعم،
الذي أورد عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم.
نعم،
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم وهو يصلي، يشعر بهم بعد الصلاة. ولو أن خالف الأمر لا أنكر عليهم، لا أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم،
على ما
أي حتى لو أولي كما قلت، يقال لو كان غير جائز منعهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، ما بعد صلاة. نعم،
أنا
إيه قرأ في سؤال ثالث أحمد.
قد ما استدل هذه المسألة
كيف؟
استدل المسألة الأولى من المصلى لما رأى رجل يصلي بعد العصر فقال لرجل تصدق على هذا، كان فريضة ثم نوى الإمام في أثناء الصلاة يكون أولى يعني من الله.
كيف؟
كان في فريضة
من؟
الرجل قال من المصلى أنا رجل يتصدق على هذا.
إيه يعني قاله قبل أن يدخل في الصلاة.
الإمام
لما دخل الرجل يريد أن يصلي قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟
قبل أن يصلي.
قبل أن يصلي.
الثالثة، أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز، نحو أن يطول الإمام أو تفسد صلاته لعذر من سبق حدث أو نحوه، لما روى جابر قال صلى معاذ بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر رجل وصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال أفتان
وش عندكم يا شيخ؟ وش عندكم؟
أفتان أنت؟
عندي أفتان أنا.
ها؟
عندي أفتان أنا.
لا أنت.
فقال أفتان أنت يا معاذ مرتين، متفق عليه.
بسم الله. نعم طيب،
كمل ولا أعيد؟
كيف؟
أعيد المسألة.
فقال أفتان أنت.
نعم.
واضح المسألة هذه؟ المسألة يقول رحمه الله نعم، الثالثة أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز، نحو أن يطول الإمام، وكذلك أن يقصر الإمام بحيث لا يمكن هذا المأموم أن يتابعه مع الطمأنينة. يعني لو كان الإمام معجل ولا يمكنني أن يتابعه إلا بالإخلال بالطمأنينة، فهنا يجب وجوبا أن أفارقه. التطويل لا يجب أن نفارقه لكن يجوز، أما عدم الطمأنينة فيجب أن نفارقه، لأنني لا يمكن أن أتابعه إلا بترك ركن من أركان الصلاة وهذا يبطله. كذلك لو أن المأموم أصابه رعاف فانفتل من الصلاة فلا بأس، أصابه حصر، أصابته غازات ويشق عليه أن يبقى مع الإمام، فله أن ينفرد ويصلي بقية الصلاة وحده. المهم أن قول المؤلف لعذر ثم قال نحو أن يطول، هذا مثال فقط وليس على سبيل الحصر. نعم.
حديث معاذ رضي الله عنه في رواية صحيح مسلم أن هذا الرجل الذي انفتح من الصلاة سلم ثم صلى في ناحية المسجد،
هذا انفرد به شيخ مسلم وأنكروا عليه. نعم. ايش
الصلاه
ايش يعني اذا دخل جماعه ثم دخل جماعه؟ الامام احمد يقول اعجب الي ان اقطعه، يقطع بتاتا، لانه اذا قلبها نافلا ما يامن ان يفوته ركعه او ركعتان مع هؤلاء الجماعه. كيف كيف أقول يقطعها؟ الإمام أحمد قال أعجب إلي أن يقطعها، أن يقطعها. نعم. أين يدخل معهم على أنه مأموم؟ أصبرها. كيف؟ نعم. دخل معه، فإذا قام الإمام إلى الثالثة جلس هو. ثم إن شاء سلم وإن شاء انتظر. نعم.
هل يقاس على ذلك شيخ كل فعل يفعله الإمام ينكره الشرع، يعني كمثل الإمام يقرأ خطأ، يعني قرأ الفاتحة صحيحة وهو مثلا حليف ويقرأ قراءة خطأ ويعني يجمع بعض الأشياء اللي ينكرها الشرع، هل يجوز
للإنسان
أن يقبل؟ يقاس عليه
ذلك
يعني؟ كيف يعني؟ يعني إمام يا شيخ؟
نعم.
قرأ
الفاتحة
صح؟
طيب.
على القول
أن
الصحيح
أنها
يعني تقبل يعني الصلاة صحيح. فإذا ما بعد الفاتحة خطأ. يعني الصورة اللي
قرأها
بعد
يفتح عليه، يفتح عليه.
لا خطأ.
يفتح عليه.
لا يلحن. يعني يلحن في كل يرفع
المنصب. أقول يفتح عليه. إذا رفع يبين له الصور.
وبعد ذلك يعني جامع كذلك مثلا ممكن يكون حليق.
حليق ليش يدخل معه من أول؟ إذا صار ما يرى صحة الصلاة خلفه.
من يرى
يستمر.
يعني إذا أراد الخروج هل يجوز له السؤال؟
ما يخرج. إلا إذا كان إنه يلحن كما قلت وأنه رد عليه ولكن ما امتثل. أو ما عرف أن يقيم الحرف فحين يأذن له أن يخرج. المهم العذر عام. نعم.
فإن نوى الانفراد لغير عذر فسدت صلاته لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، فأشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة. وفيه وجه أنه يصح بناء على المنفرد إذا نوى الإمامة. الرابعة،
لكنه قياس عكس هذا مأموم نوى إيش؟ الانفراد، وذاك منفرد نوى الإمامة، أو منفرد نوى الاتمام على الوجه الثاني الذي ذكره فيما إذا حضر جماعة وهو يصلي. وهذا الوجه الذي ذكره هو مذهب الشافعي أنه يجوز للمأموم أن ينفرد بلا عذر، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن ينفرد بلا عذر لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم يا عبيد. نعم. لا لعل قطع الصلاة أحسن من أجل أن يدرك الجماعة من أولها ولا يحصل تشويش عليه.
لو دخل الإمام في الصلاة دون الإمام الآخر المهتم والمهتم خرج من الصلاة لعذر صلاة الإمام
ينوي الانفراد بخروج المأموم ينوي الانفراد.
حديث.
نعم سليم.
الله
عنك،
ما
رأيك في الإنسان
يدخل مع
الإمام
لا ما يقوم
الفاتحة؟ هل يخلل البيت؟ إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى ولم يمكن تقويمه فلا يستمر.
حديث.
نعم.
شيخ إذا دخل يصلي مع الإمام وفي التشهد الأخير ثم دخل الجماعة هل له أن يقلبه نفلا أو
لا بأس؟ لا بأس أن يدخل معه.
أخذ الشيخ يعني دخل في التشهد الأخير.
إيه نعم.
الجماعة.
نعم.
هل له أن يقطع صلاة؟
له ذلك لأنه لم يدرك الجماعة.
ولو قال به نفل بثنتين إن شاء
الله. بس ما كما قلت لكم قبل قليل إذا قال به نفل لا لا بكمله.
يعني
ويفوت بعض صلاة الفريضة مع الذين جاءوا.
إذا كان هو مثلا في الثانية قال أريد أن أسلم بثنتين يا صاحبي.
يجوز أن يقبل أن يقلبها نفلا ويكمل، لكن كما قلت لك يفوته بعض الفريضة مع هؤلاء الذين دخلوا. نعم.
حديث
إيش؟
قصر.
قصر الصلاة.
قصر. يعني صلى ركعتين. كيف؟ ايش
كانت
صلاة
الإمام
سريعة يعني لا يطمئن. هل أنت نائم أم غائب؟ ألم نتكلم بهذا؟
نعم.
وش قلنا؟ قلنا يجب أن يخرج، يجب أن يخرج عن الإمام، لأن لا يمكن المتابعة إلا بترك الطمأنينة، والطمأنينة تركنا. قلنا هذا وعللناه. ثلاثة.
حديث.
نعم.
صلي شيء.
ثلاثة.
خمسة.
ولا ما تبين.
الله يشفيك.
يلا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة الرابعة: أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر، مثل أن سبق إمامه.
سبق لنا أنه يجوز أن ينفرد عن الإمام بلا عذر على إحدى الروايتين، أليس كذلك؟ طيب، وبه يزول الإشكال الذي حصل لبعض الناس فيما لو دخل شخص يريد صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، وقال كيف يصح أن ينفرد إذا قام الإمام إلى الرابعة؟ لأنه صلى ثلاثا فسوف يجلس ويسلم، فكيف جاز الانفراد؟ نقول أولا أن المسألة ليست إجماعا في أنه لا يجوز الانفراد بلا عذر، وثانيا أنه في هذه الحال في عذر شرعي، لأنه لا يجوز أن يصلي المغرب أربعا، فهو عذر شرعي فيجلس ويسلم ويقوم مع الإمام فيما باقي من صلاة العشاء. نعم.
الرابعة: أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر، مثل أن سبق إمامه الحدث فيستخلفه فإنه يصح، وعنه لا يصح، وإن أدرك.
والصحيح الأول أنه يصح، ومعنى سبقه الحدث يعني أحدث في أثناء الصلاة.
أقرأ؟
نعم.
وإن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم أتم أحدهما بصاحبه في بقيتها ففيه وجهان، فإن كان لغير عذر لم تصح.
ففيه وجهان، ما هما؟ الصحة وعدمها. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي إذا دخل اثنان قد فاتهما بعض الصلاة أن يقول أحدهما للثاني أنا إمامك فيما نقضي، لأن المسألة كما عرفتم فيها وجهان، وجه بالجواز ووجه بالمنع، وليس في من يقول إنه يستحب. ثم إن في فعل هذا تشويش على الناس، إذا قام اثنان لقضاء ما فاتهما فصلى يا جماعة، ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية وقد فاتهما نعم ولم يدرك إلا ركعة واحدة. هنا
الخامسة، أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر، مثل أن يسبق المأموم الحدث أو تفسد صلاته لعذر
نعم
مثل أن يسبق الإمام
لا المأموم، إذا سبق الإمام الحدث معناه بطل الصلاة. رحمك الله.
مثل أن يسبق المأموم الحدث أو تفسد صلاته لعذر، فينوي الإمام الانفراد فيصح، وإن كان لغير عذر لم يصح. السادسة، أحرم إماماً ثم صار مأموماً لعذر.
معنى قوله لعذر يعني لو أن الإمام انفرد بنفسه وتخلى عن الإمامة فإنه لا يصح، كما لو تخلى المأموم عن الائتمام. أما لو انفرد المأموم بلا عذر فالإمام معذور في الواقع. فقول المؤلف رحمه الله لعذر يعني من قبل من؟ من قبل الإمام. أما فهمتم الصورة؟ طيب، إمام ومأموم، إذا انفرد الإمام نقول إن كان لعذر فلا بأس، وإن كان لغير عذر فلا يجوز. مثال لغير عذر، نفس الإمام وهو إمام فسخ الإمام وأراد أن يصلي وحده، نقول هذا لا يجوز لغير عذر. أما إذا كان لعذر مثل أن يسبق المأموم الحدث فينصرف فيبقى الإمام وحده منفردا، هذا لا بأس. وكذلك لو أن المأموم قطع صلاته بلا عذر فبقي الإمام منفردا فلا بأس، لأن هذا ليس باختياره، المأموم قطع صلاته بغير اختيار الإمام فبقي منفردا معذورا، لأنه لا يمكنه أن يقول للمأموم لا تقطع صلاتك. فصارت المسألة الآن ثلاث صور، الصورة الأولى قطع الإمام صلاته لغير عذر، نعم قطع الإمام إمامته لغير عذر، هذا لا تصح لأنه انتقل من إمامة إلى انفراد بلا عذر فبطل الصلاة. الثاني قطع الإمام إمامته لانقطاع صلاة المأموم لعذر، فهذا جائز ولا إشكال فيه. الثالثة قطع الإمام إمامته لقطع المأموم إتمامه بلا عذر، فهنا تصح للإمام والمأموم على كل حال قطع صلاته، ما تصح له. لأنه لماذا؟ لأنه ليس باختياره أن يجبر المأموم على البقاء فهو معذور. نعم.
السادسة، أحرم إماما ثم صار مأموما لعذر، مثل أن يؤم غير إمام الحي فيزول عذر الإمام فيتقدم في أثناء الصلاة فيزول عذر الإمام فيتقدم في أثناء فيتقدم في أثناء الصلاة ويبني على صلاة الأول ويصير الأول مأموما. ففيه روايتان، إحداهما يصح لما روى سهل بن سعد قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف. متفق عليه. والثانية لا يصح.
لا الثانية
لا يصح.
نعم.
والثانية لا يصح لأنه لا حاجة إلى ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خاصا له لأن أحدا لا يساويه.
هذه المسألة السادسة انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما لعذر، ومثاله ما ذكر. إمام خلفه إمام الحي قال صل بالناس، فلما شرع في الصلاة حضر إمام الحي، فهنا لإمام الحي أن يتقدم ويكون هو الإمام، والمأموم الذي كان إماما ويكون مأموما. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلى أبو بكر بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يصفحون بأيديهم، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وصل النبي إلى مكانه، فأراد أبو بكر أن يتأخر فدفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفع يديه أبو بكر يحمد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي أن يكون أبو بكر إماما له، وهذه غبطة، لكنه رضي الله عنه أصر على أن يتأخر، والرسول يدفعه ويصر على التأخر إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكمل بهم الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر تأخر حتى قام في الصف. وهذه فيها غرر مسائل. المسألة الأولى أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، فإن أبا بكر خالف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه خالفه ليش؟ للإكرام، فلا تكون هذه المخالفة معصية. ونظيرها ما وقع لعلي بن أبي طالب في صلح الحديبية، حيث جاء سهيل بن عمرو للمفاوضة بالصلح، واتفقوا على أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال سهيل ما يمكن، لا يمكن تكتب محمد رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا منعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله كغيرك من رجال قريش، ننسبك إلى من؟ إلى أبيك. بعد أن كتب محمد رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب أمحها، أمح محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله، قال والله ما أمحوها، وأبى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرنيها، فأراه إياها، فمحاها الرسول عليه الصلاة والسلام بيده، محاها بيده. هذه مخالفة علي بن أبي طالب وإقسامه في رد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يعد معصية؟ لماذا؟ إكراما وتعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ثم أخذ شيخ الإسلام أن مخالفة الإنسان الذي حلف عليك إكراما له لا يعد حنثا ولا تجب فيه كفارة، لأن الحنث مبناه على إيش؟ على الإثم، وهذا ليس فيه إثم، فلو قال مثلا والله أن تدخل، فقلت والله ما أدخل ولا دخلت، هل نلزم الحالف الأول بالكفارة؟
لا،
لأنه أراد الإكرام وقد حصل. لكن جمهور العلماء على أنه يحنث، ولا أريد منكم أن ينفتح لكم هذا الباب فتخالفونني في شيء إنهم ثم تقولون نحن نخالفك من باب الإكرام. نعم، أخشى أن فتح هذا الباب. إنما القرائن لها أحوال، القرائن لها أحوال. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمحها واكتب محمد بن عبد الله. ومن النكت في هذا في قضية علم في قضية صلح الحديبية أن الذين صاروا الآن يقولون قال محمد بن عبد الله وحكم محمد بن عبد الله دون أن يقولوا محمد رسول الله، نقول إنهم تركوا ما ينبغي إلى ما لا ينبغي، لأنه يقول محمد بن عبد الله ولم يوصف بالرسالة التي أو بالعبودية والرسالة التي هي أشرف أوصافه، صار في القلب شيء. بدل ما أن تقول محمد بن عبد الله قل محمد رسول الله. ولهذا انظر قريش قالوا ما نكتب محمد رسول الله، نكتب محمد بن عبد الله، فقال اكتب محمد بن عبد الله. إذا قيل كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يرضى بهذا، يعدل عن بسم الله الرحمن إلى بسمك اللهم وعن محمد رسول الله إلى محمد عبد الله، وشرط آخر أن من جاء مسلما رده إليهم ومن ذهب منا من المسلمين فإنه لا يرد؟ قلنا لأنه التزم حينما بركت الناقة، ناقته عليه الصلاة والسلام بركت وحارنت عيت لا تمشي، فصاح الناس خلعت القصوى يعني حارنت وأبت أن تمشي، فقال والله ما خلعت القصوى، ما خلعت القصوى، ودافع عنها وهي بهيمة، لأن الحق حق يتبع، ولا يمكن أن تغتاب البهيمة وهي خالية من هذه السوء. قال والله ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والله لو لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها، أقسم. فنفذ. لو لم يجبهم على هذا ماذا يكون؟ صار الحرب، صار الحرب ببطن مكة. لكن من حكمة الله عز وجل وما آتاه الرسول من الحكمة حصل ما حصل. المهم الآن على أن المخالفة إكراما لا تعد معصية، لكنها تعد إكراما واحتراما وتعظيما. وأما قول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أن الرواية الثانية أنها لا تصح لأنه لا حاجة إلى ذلك ويحتمل الخصوصية، فنقول الأصل إيش؟ الأصل عدم الخصوصية. ومسألة أنه يحتاج أو لا يحتاج هذا أمر اعتباري، ربما يحتاج إليه إمام الحي لكون نائبه ليس ذا قبول عند جميع الجماعة، فيحب أن يتقدم هو ليكمل بهم الصلاة ويكون في هذا حاجة. ثم لو فرض أنه لا حاجة لذلك وأن النائب أحسن من الإمام من إمام الحي، فمن مانع من جواز ذلك وقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل إن هذا خاص بي. فالأصل عدم الخصوصية. ثم أعلموا أن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم يلجؤون إلى شيئين عند الضيق، إذا ضاق عليهم الأمر لجأوا إليهم. الأمر الأول النسخ، فتجد العالم إذا عجز عن التخلص قال هذا منسوخ. الثاني الخصوصية، إذا عجز عن التخلص مما ورد قال هذا خاص بالرسول، وهذا لا يجوز، لأن الأصل عدم النسخ، والأصل أن النصوص محكمة، والنسخ لا بد فيه من شرطين مهمين هما تعذر الجمع والعلم بالتاريخ، والخصوصية الأصل العدم. ولهذا قال الله عز وجل لما قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون إيش على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. والقضية مع من؟
مع الرسول.
لم يقل لكي لا يكون عليك حرج، بل قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وهذا إشارة إلى أن ما أحل للرسول أحل لغيره، وهذا نص واضح. ولما أراد الله الخصوصية قال: وامرأة مؤمنة، يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والأخ حجاج يشير إلى أن الوقت انتهى.
شيخ حسن الله إليكم، لو أراد الإمام أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم
الأسبوع القادم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.
صلى الله وسلم.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة: فصل. وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وإن أقيمت وهو في نافلة خففها وأتمها إلا أن يخاف فوت الجماعة إلا أن يخاف فوت الجماعة فيقطعها.
عندي فوات الجماعة
عندي كذلك.
نعم.
إلا أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفريضة أهم، وعنه يتمها، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم.
قوله رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل بغيرها. أما غيرها من أمور الدنيا فلا شك أنه لا يجوز أن يشتغل بغيرها، أنه لا يجوز أن يشتغل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وأما اشتغاله بطاعة أخرى فإن كان ابتداء فإنه لا يجوز. يعني مثل رجل بعد أن أقيم الصلاة ذهب يصلي راتبة، أو ذهب يصلي فائتة كانت عليه، فإن ذلك لا يجوز لعموم قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية لأحمد وإن كان سندها ضعيفا: إلا التي أقيمت. وهذا هو المراد لا شك. طيب. وإن كان استمرارا، يعني معناها أنه قد شرع في العبادة، إن كان قد شرع في العبادة فإن كانت فريضة أتمه، كما لو كان عليه فائتة ثم دخل فأقيمت الصلاة وقد شرع في الفائتة فإنه يتمها. مثل كانت عليه صلاة الظهر فدخل والناس فدخل وشرع في صلاة الظهر ثم أقام صلاة العصر، نقول أتمها، وهذا لا إشكال فيه، لكن يتمها خفيفة من أجل أن يدرك الصلاة الحاضرة. أما إذا كانت نافلة، شرع في نافلة ثم أقيمت الصلاة، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على أقوال. القول الأول أن النافلة تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا نفي للصلاة ابتداء واستمرارا، وهذا رأي كثير من المحدثين أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة بطلت الصلاة، لأن النفي إما لنفي الوجود وإما لنفي الصحة وإما لنفي الكمال، ونفي الوجود هنا متعذر لأنه قد شرع فيبقى نفي الصحة. وقال بعض العلماء يتمها، يتم النافلة ويخففها إلا أن يخشى فوات الجماعة. وبماذا تفوت الجماعة؟ اختلف فيه العلماء أيضا، فقيل تفوت إذا لم يدرك تكبيرة الإحرام قبل السلام، وهذا هو المشهور من المذهب. وبناء على ذلك نقول أتم نافلتك حتى لا يبقى عليك إلا إيش؟ مقدار تكبيرة الإحرام، فإذا لم يبقى إلا هذه فاقطعها. ولهذا قال إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. وقيل إنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، وعلى هذا فنقول أتم النافلة حتى يبقى على الإمام إيش؟ ركعة. إذا بقي إذا لم يبقى إلا ركعة اقطعها. وقال بعض العلماء لا يقطعها ولو فاتت الجماعة، لا يقطعها ولو فاتت الجماعة، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عام، وهو لو قطعها لأبطل عمله. ولكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف بلا شك، والاستدلال بالآية في غير محله، لأن المراد بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يعني بالردة عن الإسلام، ليس لها عن إبطال العمل مطلقة. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهله فقال هل عندكم شيء؟ قالوا عندنا حيث. قال أريني فلقد أصبحت صائما، فأكل. فالآية ليس فيها النهي عن إبطال العمل، يعني الخروج منه بعد الدخول فيه، ليس هذا. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن نقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولى فاقطعها. وجه التفصيل أنه إذا صلى ركعة تامة فقد أدرك الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا صلى ركعة في وقت يؤذن له بالتطوع، فيكون أدرك التطوع فيتمها، لكن يخفف لأن إدراكه شيئا من واجب الصلاة أفضل من نافلة الصلاة. أما إذا كان في لم يصلي ركعة بأن أقامها في الركعة الأولى فليقطع، لعموم فلا صلاة إلا المكتوبة، ولأنه لم يدرك النافلة في وقت يحل له فيه الدخول فيها، ولأن التشاغل بالفريضة أفضل من التشاغل بالنافلة، لقوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم.
وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسع إليها، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروي فقضوا، متفق عليه. ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف،
روي فأتموا وروي فقضوا. فاختلف العلماء رحمهم الله فمنهم من أخذ بقوله فأتم، ومنهم من أخذ بقوله فاقضوا، وفرق بين الإتمام والقضاء. قال: القضاء لما فات، والإتمام للباقي. فاهمين؟ القضاء لما فات والإتمام للباقي. ويتفرع على هذا الخلاف هل ما يقضيه أول صلاته أو آخر صلاته. إن قلنا القضاء لما فات فما يقضيه أول صلاته، فإذا أدرك من الرباعية ركعتين ثم قام يقضي الركعتين الأخريين فإنه يقرأ الفاتحة وسورة، ويقرأ الاستفتاح، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويطيل الركعتين الأخريين أكثر من الأوليين. ومن قال إن الإتمام يفسر معنى القضاء، وإن معنى قضاهن يعني أتمهن، نعم، وأن معنى أقضوا يعني أتموا، واستدلوا بقول الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن يعني أتمهن، وبقوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل. قضى موسى الأجل يعني أتمه. وقالوا إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، فمعنى أقضوا أي أتموا، لأن تفسير أقضوا بأتموا وارد في اللغة العربية، لكن تفسير أتموا بقضوا لم يرد، لأن الإتمام بناء على ما سبق. وعلى هذا فيكون القول الراجح أن ما يقضيه الإنسان من الصلاة الفائتة الذي فاته مع الإمام هو آخر صلاته، فيقتصر فيها على الفاتحة، ويخفف الركعتين اللتين يقضيهما. اللهم إلا إذا كان الإمام يخفف تخفيفا، لو خفف دونه لفاته الطمأنينة، فهنا لا يخفف. فإن قال قائل: ما تقولون في المسبوق إذا زاد الإمام ركعة؟ ما تقولون في المسبوق إذا زاد الإمام ركعة؟ يعني دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سهى فصلى خمسا، هل يلزمه أن يأتي بركعة أو لا يلزمه؟ فيه قولان للعلماء، فمنهم من قال يلزمه لأنه فاته ركعة، ولا سيما إذا قلنا ما يقضيه هو أول صلاته فقد فاتته الركعة الأولى فيأتي بها. وعلى هذا فيلغز في هذه المسألة، ويقال: رجل تعمد زيادة ركعة في صلاته فلم تطل صلاته. ومنهم من قال: لا يلزمه أن يأتي بالركعة، بل لا يجوز أن يأتي بها، وهذا القول هو الصحيح. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما فاتكم فأتموا، وهذا فاتت ركعة فيجب أن يتم، قلنا: لكنه لم يقل ما فاتكم فأتموا أو زيدوا، قال: فأتموا. وهذا الذي أدرك الإمام فزاد ركعة، هل يقال إن صلاته الآن ناقصة حتى تتم؟ لا، يتأمها الآن، فيكون قول الرسول: ما فاتكم فأتموا، يعني يخرج ما إذا زاد الإمام في ركعة، لأن هذا أمر نادر، والأحكام تبنى على الظواهر والكثير، فلا يكون في قوله فأتموا دليل على أنه يأتي بالركعة الزائدة عمدا، بل فيه دليل على أنه لا يأتي بها بقوله فأتموا، فيقال: هذا لم ينقص عليه شيء الآن حتى يطالب بالإتمام. نعم.
كانت الركعة الأولى من النافلة، بعض الأئمة يقول أنه يسلم
تحريمها التسليم. هذا غير صحيح. هو إذا قطعها يقطعها بلا سلام، لأن التسليم آخره، وهنا لم تتم حتى يسلم لها، بل يقطعها بدون شيء.
هذا الذي مع الإمام قام إلى خامسة، لو علم هذا أنه متيقن أن الإمام قام إلى خامسة، فهو الآن سيصلي مع إمام يعتقد بطلان هذا المكان.
نعم، هذا لا يمكن أن تتيقن أنها خامسة أبدا.
لماذا؟
لأنه قد يكون نسي الفاتحة، وهذه ترد كثيرا.
وأبطلها الإمام يعني؟
الإمام ما قرأها.
أبطل الركعة.
معلوم إذا أتى بركعة ما فيها الفاتحة لا بد يأتي بدلها، وهذه دائما يعني تقع. يقول الإمام للناس إذا سبحوا به وأصر قال إنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى مثلا. نعم.
المسألة هذه
أيه؟ مسألة ياسر؟
لا، مسألة المسبوق. إذا دخل مع الإمام الثاني وزاد ركعة الإمام،
نعم،
نقول أن الركعة التي أتى بها الإمام إذا كانت زائدة تكون ركعة غير مشروعة ولا يعتد بها.
نعم.
فكيف تحسب المسبوق وهي غير مشروعة؟
هي بارك الله فيك، الإمام إما ناسي أو متعمد لكنه جبرا لركعة ترك بها الفاتحة. إن كانت الثانية فهذه ركعة معتد بها، وإن كانت الأولى ناسيا فهو معذور بها، والمأموم أيضا معذور. المأموم معذور لأنه تابع هذا الإمام، قد يكون ما يعلم أنه حين دخل معه في الثانية ما يدري، وقد يدري بواسطة التشهد إذا جلس يعرف أن هذه الثانية.
وإذا علم يعني بالتشهد؟
إذا علم بإيش؟
إذا دخل بالثانية تشهد مع التشهد.
أي نعم، علم الآن أنه زاد. أنه زاد. لكن هل هذه الزيادة مبطلة للصلاة؟ ما دام في احتمال أن الإمام قام لهذه الخامسة لأنه ترك ركنا في إحدى الركعات، فأنا ما أتيقن أنه زائد.
بعد الصلاة شيء؟
ما أتيقن.
بعد
الصلاة الإمام. نعم. إذا قسهرت فصلاته صحيحة الإمام الآن، وأنا اقتديت بإمام صلاته صحيحة.
ثلاثة.
طيب.
ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات، فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم، ثم كبر أخرى للركوع، فإن كبر واحدة أجزأه، نص عليه، واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر. وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدها شيئا.
عدوها في الواو.
ولا تعدوها.
نعم.
ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود. فإن أدركه في سجود أو جلوس كبر للإحرام وانحط من غير تكبير، لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود.
أظن هذا واضح، ما أحتاج إلى تعليق. لكن قول عجل بعض الشيء أو عجل شيئا يعني معناه شيئا يسيرا، عجل لا تقبل ولا يكون لها صوت. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، قلنا لأن أبا بكر عجل عجلة أدركها الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعها، وهذا يدل على أنها عجلة إيش شديدة. ولهذا قال الإمام أحمد: لا بأس بعجلة لا تقبح، وبه نعرف ما يفعله بعض الناس هنا يدخل والإمام راكع يركض مرة ويقول اصبروا إن الله مع الصابرين وإلا يتنحنح. نعم. ويقال إن بعض الأئمة إذا سمع لي الذي يركض رفع على طول. نعم. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان يعاقبه. وأنه في يوم من الأيام كأن هذا الإمام أطال الركوع وبعض المأمومين بده يسرع شوي فجعل يخبط برجليه كأنه رجل داخل فلما أحس به الإمام نهض. وهذا يعني قد يكون من بعض الناس يتحيل على سرعة الإمام إذا كان من عادته أنه إذا سمع الذي يخبط أو يعجل رفع. لكن الأفضل في هذا أن يتأخر كما قال الصحابة رحمهم الله يتأخر بشرط أن لا يشق على من خلفه فإن شق عليه فهم أولى بالمراعاة من الرجل الداخل. ثم هذا الذي دخل إما أن يتيقن أنه أدرك الركعة فقد أدركها يعني أدرك الركوع وإما أن يتيقن أنه لم يدرك الركوع فهو لم يدرك يعني لم يدرك الركعة وإما أن يشك لا يدري هل وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه أو لا حينئذ نقول هو الآن شاك. وكيف نعامل الشاك؟ نقول هل عندك غلبة ظن أنك أدركت أو لم تدرك؟ إن قال نعم قلنا اعمل بغلبة الظن وابن عليه. وإن قال ليس عندي غلبة الظن قلنا إنك لم تدرك الركعة بناء على إيش؟ بناء على الأصل وعلى اليقين. واضح؟ طيب في المسألة الأولى التي فيها غلبة الظن هل يسجد للسهو؟ إن قلتم لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم.
في تفصيل.
نعم
في تفصيل.
ما هو التفصيل؟
إن غلب على ظنه أنه لم يدرك
نعم
فإنه حينئذ يبني على ما استيقن ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو بعد السلام.
نعم.
وإن يسجد للسهو قبل السلام وإن غلب على ظنه أنه
لا.
أدرك.
كيف قبل السلام؟ هو بان على غلب الظن الآن.
أي يبدأ يسجد للسهو بعد السلام.
نعم.
وإن
غلب على ظن أنه أدرك.
أنه أدرك فإنه حينئذ يبني على ما.
على ما غلب على ظن.
أي نعم.
نعم.
ويسجد للسهو قبل السلام.
قبل السلام.
أي نعم.
ليش؟ هو الآن عنده غلب الظن أنه أدرك. وحنا ذكرنا في القاعدة في سجود السهو أنه إذا بني على غلبة الظن سواء الأقل أو الأكثر
بعد السلام
يكون بعد السلام.
نعم.
وهنا تقول إيش؟
بعد السلام.
يسجد بعد السلام؟
أي نعم.
خطأ.
هذا على التفصيل المذكور.
نعم.
على التفصيل المذكور.
هذا الأخيرة خطأ. هو قلت غلب على ظن إنه أدركه.
أنه أدرك.
طيب. يقول يعني هنا يسجد للسهو بعد السلام.
أي نعم.
أنا أقول هذا خطأ. يعني إن كانت هي الركعة الأولى وغلب على ظن أنه أدركها فإنه يسقط سجود السهو لأن الإمام يتحمل عنه لأن العلماء قالوا إن المأموم إذا كان أدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه. لكن قد يقول قائل إنما أسقطوا سجود السهو عن الإمام عن المأموم لئلا يخالف الإمام وهذا إنما يصدق فيما إذا كان سجود السهو
قبل السلام
أما بعده فلا تحق المخالف. فيقال نعم هذا وارد لكن كونه يسجد بعد سلام إمامه وهو لم يفوته شيء هذا نوع مخالف فلا يسجد. طيب بقي علينا المسألة الأخيرة إذا أدرك الإمام ساجدا يقول إنه ينحط بلا تكبير لأنه لم يدرك محل تكبير من السجود. صحيح يعني إذا أدرك الإمام ساجدا أو قاعدا فكبر للإحرام ثم اتبع الإمام بدون تكبير. لماذا؟ لأنك الآن ستنتقل من قيام إلى قعود، وهذا ليس بالمشروع، بخلاف الذي يدرك الإمام راكعا فإن الإمام قد انتقل إلى الركوع من القيام، وأنت الآن ستنتقل من القيام إلى، إذا أدركته راكعا فإنك ستنتقل من القيام إلى الركوع فتكبر، مع أن التكبير لمن أدرك الإمام راكعا التكبير للركوع في حقه ليس بواجب لكنه أفضل. اتضح الآن؟
لكن يا شيخ مشكل هذا
ما يكبر، يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم ينحط بلا تكبير
حتى في السجود،
في السجود والقعود،
أما القعود الانتقال من قيام إلى قعود هذا غير مشروع،
وكذلك الانتقال من قيام إلى سجود
لا مشروع. إيش
ما هو مشروع؟
الإنسان مو حينما يرفع من الركوع ينحط للسجود،
لكن من الركوع حينما نحط من رفع بعد ركوع، أما الآن أنت سوف تنحط من قيام قبل ركوع يعني، وأما السجود الذي بعد الركوع فهو بعد الركوع.
يفرق يعني؟
نعم
يفرق بين هذا وهذا.
ما في شك يعني، ما في سجود، اصبر يا أخي، ما في سجود من قيام إلا بعد ركوع. الركوع بارك الله فيك يدرك فيما إذا كبرت الإحرام ثم أهويت وأدركت الإمام في حال الركوع قبل أن ينهى، يعني أنت اتفقت أنت وياك في الركوع في حد الركوع. أي ما فهمت تعليلها أو حكمها؟ طيب الحكم إذا جئت واليوم ساجد أو جالس بين السجدين أو جالس التشهد فكبر للإحرام ثم انزل بدون تكبير. نعم ما هي واجبة، ما فيه قعود مشروع بعد القيام مباشرة ولا سجود مشروع بعد القيام مباشرة. السجود المشروع بعد القيام إنما يكون بعد قيام قبله ركوع، وهنا ما قبله ركوع. هذا وجه. نعم يا سليم.
الله عنك. مسألة المسبوق، يعني أن الإمام صار يبقى عليه ركعة فاتت منها الصلاة.
إيش؟
بالنسبة للمسألة الأولى
اللي فاتت. اترك المسألة الأولى، عطي المسألة من عندك الآن، لأن عندنا مسائل متعددة.
إذا دخلت مع إمام وأنا فاتتني من الصلاة ركعة. وقام الإمام الخامس، شوف وأنا أتأكدت إن بعد الإمام قام الخامس وأنا تبقى لي ركعة، أنا تابع فيها ولا أنوي الانفراد؟
لا تابعوا فيه.
شوف حق يا شيخ، حق الإمام إن الخامس دي
ما هو قلنا ربما يكون الإمام ما زال، ربما يكون الإمام ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، إذا ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى لغت الركعة الأولى وصارت الثانية بدلها، فتكون أنت وياه في الثاني سواء، الثاني هي له أولى ولك أنت أولى أيضا. نعم نعم. إن يسجد السهو نعم، لأنها في حكم الصلاة، كما لو أحدث فيها بطلة. نعم. ترى في فائدة يا أخي الكافي، في فائدة لك، تجيب كتاب؟ أيه. ولا استفد إلا إن كان تبي تروح إلى أفيد لا بأس. طيب.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة، فصل: وإذا أحس بداخل في القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين، لما روى ابن أبي أوفى
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، ولأنه انتظار ليدرك المأموم على وجه لا يشق، فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف، إلا أن يكون الجمع كثيرا فإنه لا يستحب، لأنه لا يتعذر أن لا يكون فيهم من لا يشق عليه،
لأنه لا يبعد أن يكون فيه كذا عندك يا أخي، لا عندي لأنه لا يبعد أن يكون فيهم من يشق عليه، وهذا أحسن. أي نعم صححوه.
لأنه لا يبعد أن لا يكون فيهم
أن يكون فيهم
شيخ عندي في الحاشية قال وانقلاب قال لا يتعذر أن لا يكون فيه من لا يشق عليه، وانقلاب المعنى فيه واضح، وأثبتنا لفظ الأصل وهو الأصح.
وإيش؟
وأثبتنا لفظ الأصل وهو الأصح.
هو الأصح؟ وش اللي يعني اللي يقول انقلاب المعنى فيه واضح؟
لأنهم هم عندهم شيء في طبعتهم عندهم لا يتعذر أن لا يكون فيه من لا يشق.
إيه هذا ما 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 يصح، هذا لا يصح. وحتى اللي عندك أنت اللي عندي أحسن. نعم.
لأنه لا يبعد
أن يكون فيه.
أن يكون فيهم من لا يشق عليه.
من يشق عليه.
يختلف المعنى.
نعم.
ما يختلف المعنى يا شيخ.
كيف؟
أقول ما يختلف المعنى.
هو ما يختلف المعنى. لكن عندنا واضح المعنى جدا واضح. لأنه لا يبعد أن يكون فيهم من يشق عليه. بل يقرب أن يكون فيهم من يشق عليه.
عندكم من يشق يا شيخ؟
هنا.
أنا عندي من لا يشق.
لا لا
لأنه لا يبعد أن يكون فيهم من يشق عليه، ولأنه يفوت حق جماعة كثيرة لأجل واحد، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها.
قوله رحمه الله ومن أدرك ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة، إن أراد بذلك الفضيلة المطلقة ففيه نظر، وإن أراد أنه أدرك شيئا من فضيلة الجماعة فهذا صحيح. ووجه هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمنطوق هذا اللفظ أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة، وهذا عام في جميع الإدراكات. وكما أنه أيضا لا يدرك الجمعة بالتكبير قبل سلام الإمام حتى يدرك ركعة كاملة، فكذا هنا. فصار الدليل على القول الراجح أنه لا يدرك الفضيلة المطلقة إلا بإدراك ركعة الدليل أثر ونظر. أثر وهو قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، النظر القياس على إدراك صلاة الجمعة، أن الإنسان لو أتى إلى الجمعة وكبر قبل سلام الإمام وقد فاته الركوع الأخير فإنه لا يصلي جمعة لأنه لم يدركه بل يصلي ظهرا. نعم.
فصل. وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح فيه، وما يقضيه أولها يستفتح إذا قام إليه ويستعيذ، لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، والمقضي هو الفائت. وعنه إنما يدركه
أن وعنه أن.
شيخ في بداية فصل عندي فصل في إتمام المسبوق لصلاة.
ما ليس عندك؟ نعم.
ليست في الأصل هذا.
كيف؟
هذه الزيادة ليست في الأصل إنما من حق.
أين؟ إذن هي إما مدرجة أو شاذة. نعم.
وعنه أن ما يدركه أولها
أولها
وعنه أن ما يدركه أولها وما يقضيه آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا والأول المشهور لأنه يقرأ في
إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما فاتكم فأتموا وقال ما فاتكم فاقضوا والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إلا أحد اللفظين اللهم إلا أن يكون قالهما في زمنين مختلفين وإلا فلا يمكن أن يقول ما فاتكم فأتموا ما فاتكم فاقضوا هذا بعيد وأيا كان فإن أحسن ما يفسر به كلام النبي هو كلام النبي فإذا كان قال فأتموا وقال فقوا قلنا يجب أن نفسر القضاء بالإتمام لأن القضاء بمعنى الإتمام وارد في اللغة العربية بل في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين قضاهن بمعنى أتمهن فالصحيح أن ما أدركه المسبوق أول صلاته يستفتح فيه ويستعين ويقرأ الفاتحة وسورة إن تمكن وأن ما يقضيه هو آخرها فلا يستفتح ولا يستعين ولا يستعين إلا إذا قلنا بأنه يستعين في كل ركعة فيستعين في المقضي كما يستعين في المؤدب نعم
لأنه
نعم ويدل لهذا القول الصحيح أنه لو أدرك ركعة من المغرب فكيف يكون القضاء إذا أدرك ركعة من المغرب كيف يكون القضاء
يأتي بثانية ويجلس
قام فصلى ركعة ثم جلس للتشهد الأول ولو قلنا إن ما يدركه هو آخر صلاته لكان يصلي ركعتين بتشهد واحد نعم
لأنه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة فكان أول صلاته كما لو بدأ به فإن
طيب. هذا يعني كأنه يقول إنكم تقولون إنه إذا قضى إذا قام يقضي تقولون إنه يقرأ الفاتحة وسورة وهذا يدل على أن ما كان يقضيه إيش أول صلاته فنقول هذا لا يلزمنا لا يلزمنا من وجهين الوجه الأول أن نقول إننا لا نلتزم به ولا نقول إنه يقرأ سورة مع الفاتحة بل يقتصر على الفاتحة الثاني أن نقول إنه يقرأ سورة من مع الفاتحة ويكون هذا قضاء لما لم يدركه مع الإمام لأن الإمام في آخر الصلاة سوف يقتصر على الفاتحة وقد لا يتمكن المأموم من قراءة غيرها فإذا لم يتمكن فإنه يقرأ ما فاته ويكون ذلك داخلا في عموم قوله وما فاتكم فأتم لأن هذا فاتنا فلا بد من إتمام فصار التخلص من هذا الإلزام بأحد وجهين الوجه الأول أن نقول لا يقرأ لا يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى ولا يلزمنا لأننا نقول هذا آخر الصلاة وآخر الصلاة ليس فيه إلا الفاتحة الثاني أن نقول يقرأ سورة مع الفاتحة لكن هذا قضاء إيش لما لم يقرأه في أول صلاته وبناء على ذلك نقول إذا تمكن هذا المسبوق من قراءة سورة بعد الفاتحة في آخر صلاة الإمام فإنه لا يعيد السورة مرة ثانية. واضح ولا كلامه زين؟ طيب نعم. أي ما هو الإشكال؟
الإشكال أن العقل ما يوافق على أن اللي أنا أفهمه إن من يستبعد أن الإنسان يؤخر أول الصلاة ويصير أول الصلاة اللي هو صلاة عليه.
أي نعم، هذا هذا صحيح، هذا الترتيب المعقول، أن ما أدركه هو أول أول صلاة. نعم، لكن أنا أقول إن كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يلزم القائلين بأن ما يقضيه آخر صلاته يلزمهم، يقول إنكم تقولون إنه يقرأ سورة مع الفاتحة، وهذا يدل على أن الذي يقضيه أول الصلاة. نحن نقول ننفصل عن هذا الإلزام بأحد وجهين، هما أن نقول لا تقرأ ولا دليل من السنة على أنه يقرأ، فنقول اقتصر فيما تقضي على الفاتحة ولا تقرأ. واضح؟ والثاني أن نقول اقرأ مع الفاتحة سورة لأنك لم تقرأها في أول صلاتك، فيكون هذا مما يقضى، لأن الصلاة لا بد فيها من قراءة سورة مع الفاتحة في أولها ولم يحصل لك، فلا تتم إلا إذا قرأت. نعم.
لو قيل أنه بدل أن يؤخر هذا القراءة بالقراءة إلى ما بعد السلام وأن يقوم يأتي، لو قرأ أثناء الصلاة هو مع الإمام، يعني في الركعة الثانية.
نعم، هو إذا قرأ ما يرد علينا، إذا قرأ مع الإمام مثل أن يكون الإمام بطيئا في قراءة الفاتحة وهو يسرع، فيمكنه أن يقرأ سورة قصيرة مثل قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله.
قرأ على أنها قضاء أو على أنها الركعة
الثانية؟ لا، على أنها الأولى. القول الراجح الآن أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، سواء تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة أم لم يتمكن. فإن تمكن فالأمر واضح، وإن لم يتمكن فإن متابعة الإمام أولى من أن يتم من أن يقرأ سورة بعد ركوع الإمام. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.